لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، لكن هل هذا الرجل الذي قتل نفسه صار سببا لأن يقتل 4 أو 5 من العدو، أو لأن يسلم أمة كاملة؟ الجواب الثاني، فإذا حصل مثل هذه القضية فهذا جائز، لأن الرجل افتدى نفسه لله عز وجل، فليس فيه دليل على عمل هؤلاء الانتحاريين، لأن هؤلاء يقتلون 1 أو 2 أو 10 أو 20، وربما يكون وربما يقتل من وراء ذلك أن ينتقم العدو من هذا فيقتل أكثر وأكثر.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، توجد بعض الفتيات تستعمل صبغ الشفاء باللون الأحمر، وهن بذلك يتشبهن بنساء الكافرات، فلما نصحتهن عن ذلك قلن لي أفتى بذلك سماحتكم أفتى بذلك سماحتكم بجواز ذلك.
تحمير الشفاء للمرأة لا بأس به، ولا سيما إذا فعلت للتجمل للزوج، وكذلك الكحل، لكن إذا وقع هذا على وجه لا يفعله إلا الكافرات فإنه يمنع منه نظرا لكونه من باب التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار حرام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأما إذا لم يكن من خصائص نساء الكفار فلا بأس به. وإني أعطيكم قاعدة مفيدة، بل قاعدتين. القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على مشروعيته، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأصل في غير العبادات الحل إلا ما قام الدليل على منعه، فالأصل في الألبسة أنها حلال إلا ما قام الدليل على منعه، الأصل في التزين بأنواع الزينة أنها حلال إلا ما قام الدليل على منعه، الأصل في المأكولات أنها حلال إلا ما قام الدليل على منعه، الأصل في المشروبات أنها حلال إلا ما قام الدليل على منعه، وهكذا. فالقاعدة الأولى ما هي؟ الأخر إيش؟ الأصل في إيش؟ في العبادات إيش؟ الحل على إيش؟ الأصل في العبادات تفضل على إيش؟
الأصل في العبادات المنع على فعله،
يعني على مشروعيته.
على مشروعيته.
تمام. بارك الله فيك. الأصل فيما سواها، العادات وغير العادات. طيب، الأصل في غيرها الحل إلا ما قام الدليل على منعه. ما هو الدليل على هذا الأصل الثاني؟ الدليل على هذا قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك لو صدنا طيرا في البر وقال أحدنا هذا حلال وقال الثاني هذا حرام، فبمن نأخذ بقوله؟ الأخ بالأول الذي يقول إنه حلال. تمام. نعم. أين القاعدة الآن؟ القاعدة ما هي؟ الأصل الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. إذن اختلف رجلان في طير صاداه من البر، أحدهم يقول حلال والثاني يقول حرام، فمن القول قوله؟ من قال إنه حلال، هذا هو الأصل. اللباس الأصل في الألبسة الحلال. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذا إنكار. قلنا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم.
تقول السائلة: ما حكم لبس العدسات اللاصقة في العيون بقصد الزينة للنساء، وهل هذا داخل في تغيير خلق الله؟
العدسات إذا كان هذا لتقوية النظر لا بأس به، كما لو كانت مراية منفصلة فهذه مثلها، لكن بشرط أن لا يكون فيها ضرر. أما إذا كانت ملونة فهذه إن كان اللون على شكل عيون القطط والأرانب والكلاب فهذا لا يجوز، لأن التشبه بالحيوانات منهي عنه، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم، كقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. أما إذا كانت لا تشبه أعين الحيوانات وإنما هي جمال، أحسن بارك الله فيك. ونظير هذا في إعطاء النفوس حظها من الراحة بعض الشيء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. فرخص أن تحد المرأة على الميت غير الزوج كأخيها وأبيها وابنها وعمها وخالها كم 3 أيام، لأن النفس قد تكون حزينة تحتاج إلى الإحداد، والإحداد أن يترك الإنسان الزينة وأن يترك النزهة، ولكن لا بد أن يصلي مع الجماعة. المهم يا أخواني أن السلام من أفضل الأعمال، في 10 حسنات. الهجر إيش، حرام ولا حلال يا جماعة؟ الهجر حرام إذا زاد عن 3 أيام، في 3 أيام لا بأس به، لكن بشرط أن يكون له سبب. طيب، من الذي يسلم عليه؟ الذي يسلم عليه هو المسلم، هو المسلم، أما الكافر فلا تسلم عليه، حتى لو كان رئيسا بالدائرة لا تسلم عليه ما دام كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. فلا يحل الإنسان أن يسلم على كافر ابتداء، وأما ردا فيجب عليه أن يرد عليه، يجب وجوبا أن يرد عليه إذا سلم عليه كافر. دليل من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وجه العموم من هذه الآية أنه قال إذا حييتم ولم يذكر الفاعل، فدل هذا على أنه متى جاءت التحية من أي إنسان فإنه يجب أن نحييه إيش، بأحسن منها أو نردها. من السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فقل وعليكم، فأمرنا أن نرد لكن نقول وعليكم. لماذا نقول عليكم ولا نقول عليكم السلام؟ لأن اليهود والنصارى أعدى للمسلمين منذ بزغ نجم الإسلام إلى اليوم، وهم أعدى للمسلمين وعداوتهم ظاهرة. فيمر الرجل اليهودي من عند النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد، لكنه يدغمها بعض الشيء. وش معنى السلام؟ يعني الموت، فيدعو على الرسول بالموت ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الكتاب يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم. وش اللي عليهم؟ السلام اللي هو الموت. طيب لو كانوا يقولون السلام عليكم فقلت وعليكم، وش اللي عليهم؟ السلام. شف ندعونهم نحن، لأن دين الإسلام دين العدل. إذا قال السلام عليك وقلنا وعليك صار المعنى أن نقول عليك السلام، مع أنه كافر يهودي نصراني مشرك، لكن إن الله يأمر في العدل والإحسان، وهذا من عدل الإسلام. طيب لو صرح وقال السلام عليكم باللام صراحة، هل نقول عليكم السلام؟ نقول عليكم السلام ولا بأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل أن يكون الرد وعليكم، قال لأنهم يقولون السلام عليكم. الآن يلاقيك الكافر، كافر إنجليزي مثلا، أمريكاني، هندي، ما يعرف السلام، إننا يعني لا يفرق بين السلام وغيره، يقول السلام عليكم على أنها تحية للمسلمين فقط، نقول عليك السلام ولا مانع. طيب فإذا قال إنسان ما تقولون في مسلم مصر على المعصية، هل نسلم عليه؟ الجواب إن شاء الله اسمعوا، إذا كان هجره يستلزم ترك المعصية كان هجره أولى، كان هجره أولى. إذا كان هجره لا يفيد، بل ربما يزداد عتوا ونفورا عنك ويكرهك ولا يقبل منك الحق، فهنا إيش؟ لا تهجر. لو لاقاك رجل حالق اللحية، حالق اللحية، حلق اللحية حرام معصية، وحالق اللحية مجاهر بالمعصية ولا مخفيها؟ في مجاهر، هو مجاهر بالمعصية ولا مخفيها أخوان؟ مجاهر، لأن معصيته في وجهه واضحة. هل تسلم عليه؟ نقول ننظر، هل إذا تركت السلام عليه يخجل ويوبخ نفسه ويقول إنهم لم يتركوا السلام علي إلا لأني فعلت هذا المعصية فأستغفر الله وأتوب إليه، ثم رجع يعفي لحيته، فهنا نقول إيش؟ سلم، لأن يعني فيه مصلحة. أما إذا كنا لو تركنا السلام عليه لم ينتفع بذلك إطلاقا، وربما يكرهنا ويبغضنا، لأن السلام سبب المحبة وتركه سبب البغضة، وهو يقول لا، وهو يقول لا يهمني، سلم وما سلم ما يهم، سيستمر على معصيته، فهنا إيش؟ نسلم عليه ولا لا؟ نسلم عليه، لأنه مؤمن ولو كان عاصيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المؤمن أو المسلم فوق ثلاث. إذن نسلم عليه لأنه لا فائدة من الهجر. فإذا قال قائل أأنتم أحسن أخلاقا أم الرسول؟ ما الجواب؟ في الإجماع أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. ألم يكن هجر كعب بن مالك وصاحبيه؟ كعب بن مالك وصاحبيه نعم، تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك جاء المنافقون يعتذرون ويحلفون بالله أنهم معذورون، فماذا قال الله فيهم؟ قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. أتم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. طيب، أما كعب بن مالك وصاحبه فإنهم صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا ما لنا عذر. كعب بن مالك تعرفون أنه رجل أعطاه الله تعالى قوة حجة وجدل، لكنه لا يمكن أن يخاصم في دين، أقر بالصدق وأنه تخلف بلا عذر وأنه كان عنده راحلتان. فماذا كان؟ أرجعهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضي رب العرش فيهما ما شاء، وبقوا على هذا 40 ليلة، بقوا 40 ليلة هجرهم الناس حتى إن كعب بن مالك تسور ذات يوم على ابن عمه أبي قتادة وسلم عليه، وهو ابن عمه ومن أحب الناس إليه، سلم عليه ولم يرد، سلم ولم يرد مع أنه قريبه وحبيبه ولكن لم يرد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم، وقد قال الله تعالى في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إيش؟ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمر الرسول مقدم على هوى النفس، فلما ألح عليه مرد، قال له أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ناشده بالله، يريد أن يقول كلمة، بس كلمة واحدة، نعم ولا لا، لكنه ما قال نعم ولا لا، ماذا قال؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا كلام لا يعني الخطاب، الله ورسوله أعلم، اللهم اجعلنا مثل هؤلاء القوم، إيمان حقيقي صادق. لما تم لهم 40 ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلوا نساءهم، رجعته في فراشه التي جعل الله بينها وبين زوجها مودة ورحمة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يعتزل. فقال كعب بن مالك للرسول الذي أخبره أن الرسول أمره أن يعتزل امرأته، قال أطلقها أم ماذا؟ لو قال طلقها يطلقها ولا يبالي، قال والله لا أدري، أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعتزل امرأتك، فقال لها الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. ولما مضى 10 ليال أنزل الله عز وجل الفرج لهم، أنزل فيهم آيات تتلى يتقرب المسلمون إلى الله بتلاوتها، ويقرؤونها في الصلاة الفريضة والنافلة، وتبقى قصتهم ما بقي القرآن. شبه الله أكبر، الصدق كيف العاقبة؟ يعني لو أن الإنسان أنفق ما في الأرض جميعا ومثله معه ليخلد ذكره في القرآن ما ملك ذلك، لكن الصدق يا إخواني من جات. أنزل الله الآيات، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يشير إلى غزوة تبوك لأنها وقعت في حر شديد والرطب قد طاب، والناس يحبون أن يبقوا في بلادهم يكون الرطب والظل، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم جاء التخصيص بعد التعميم فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني تخلفوا عن الغزوة، أجيبوا لا، خلفوا يعني أرجئ أمرهم، لأن الرسول قال أرجعهم، لم يبت فيهم بالحكم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بعده شهد الآية يا أيها الذين آمنوا شد انتبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لأن إخوانكم الثلاثة هؤلاء كانوا صادقين فكونوا مع الصادقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين مع الله ومع عباد الله. طيب أقول لو قال قائل كيف لا تقول بهجر أهل المعاصي والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر هؤلاء الثلاثة؟ نقول الله أكبر، ما الفرق بين الثريا والثرى؟ أجيبوا، لا فرق، أو الفرق كبير؟ الفرق كبير. هل هؤلاء الثلاثة لما هجرهم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة هل ازدادوا نفورا أو كراهة للحق؟ أبدا، بل ازدادوا إيمانا بالله عز وجل وتمسكا بدينهم. وفي القصة أمر يدل على هذا، لما سمع ملك غسان بما جرى أرسل إلى كعب بن مالك رضي الله عنه قال له بلغنا أن صاحبك قد قلاك، فالحق بنا نواسك. ما معنى نواسك؟ يظهر لي أنك رجل عربي تعرف العربية تمام. لكن أنا سألتك عن كلمة نواسك، لست أقول سولي خطبة. ها هي خطأ. ما معنى نواسك؟ هاش شو؟ لا تفضل. ها ايش؟ والله غريب، ما تعرفون المواساة؟ المواساة نجعلك مثلنا، يعني نعطيك من الملك مثل ما لنا، هذه المواساة. أفهمتم؟ إذن وعده بالملك، ماذا فعل رضي الله عنه؟ أخذ الصحيفة هذه وذهب بها إلى التنور وأوقدها، أوقدها بالتنور. لماذا يقدها؟ ولا ما أبقى عنده، يخشى أن تدعوه نفسه يوم من الأيام إلى الإجابة لهذا الطلب. شوف الإيمان. ولهذا نقول إذا خفت من شيء من مالك أن يصدك عن ذكر الله فابتعد عنه، ابتعد عنه. وسليمان لما تلهى بالخيل حتى غابت الشمس ماذا فعل؟ طفق مسحا بالسوق والأعناق، أتلفها حتى لا يعود مرة أخرى إلى التلهي بها عن طاعة الله عز وجل. والله طالبنا البحث. أقول بارك الله فيكم، الجواب على هذا الإيراد كيف نجيب عن هذا؟ أن نقول إن كعب بن مالك وصاحبيه لما هجرهم المسلمون إيش عملوا؟ ازداد إيمانهم وتابوا إلى الله وصاروا إلى حقوق المسلمين يسلمون عليهم. لكن لو تأتي الآن صاحب معصية وتهجره وانت تعرف أنك لو هجرته لازداد نفورا عن الحق وكراهة له وبغضا له، فلا يجوز أن تهجره إلا ما رخص فيه الشرع، وهو كم؟ 3 أيام. طيب إذن الآن نفهم السلام سنة مؤكدة، سبب لدخول الجنة. في كل مرة تسلم كم حسنة؟ 10 حسنات تجدها يوم القيامة عند الله عز وجل أمامك. الذي يسلم عليه هو المسلم، والكافر لا يبدأ بالسلام، ولكن لو سلم إيش؟ وجب علينا الرد. المسلم العاصي إن كان هجره يستفيد منه رجوعا إلى الله وترك للمعصية هجرناه، لأن هذا تأديب. وإذا كان لا يستفيد فإننا لا نهجره إلا في المقدار الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام. طيب السلام هل معناه أنك إذا لقيت أخاك قلت أهلا وسهلا بفلان، أهلا وسهلا أبو فلان حياك الله، ما هذا الصباح الطيب أو ما هذا المساء الطيب. لو تأتي بألف عبارة من هذه العبارات ما أجزى عن السلام. السلام أن تقول إيه السلام عليك أو سلام عليك. أما بقية الترحيب والتحيات فليست بشيء. التحية الإسلامية هي السلام عليك أو سلام عليك. طيب في الرد ماذا تقول؟ تقول عليك السلام، تقول عليك السلام. وإن شئت تقول عليكم السلام تعظيما له لأنه قدرك وأكرمك بالسلام فتعطيه عبارة تدل على التعظيم لأن الجامع يدل على التعظيم. طيب إذا سلم عليك قال السلام عليك وقلت مرحبا بأبي فلان حياك الله صباح مبارك مساء مبارك تفضل اجلس هات القهوة هات الشاهي، ولكن ما قلت عليك السلام، هل تأثم أو لا تأثم؟ نعم تأثم، تأثم لأنك لم ترد السلام. لابد أن يكون الرد عليكم السلام، لأن الله يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. على الأقل أكثر الناس اليوم إذا سلمت عليه قال أهلا وسهلا، ما يجزي هذا. لكن الطريق إلى تعليمه إذا قلت السلام عليك قال أهلا وسهلا، أعد السلام، السلام عليك قال أهلا وسهلا ومرحبا، أعد السلام عليك قال حياك الله وبياك، أعد. فإذا تعبت منه قل له إنك لم ترد السلام حتى الآن، قل عليك السلام. ففهمتم؟ وشر من ذلك ما يوجد في الهواتف. الآن الهاتف إذا زهمت على صاحبك وش تقول؟ ألو، بدل السلام عليك. ليه شيخ؟ أليس زهمك علي من باب الاستئذان؟ هو استئذان في الواقع. فهل إذا استأذنت على أحد ووقفت على باب تستأذن قال من عند الباب؟ قلت ألو، يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم ولا فرق. إذن إذا هاتفت أحدا وانفتح الخط فقل السلام عليك. بعض الناس إذا هاتفت وانفتح الخط هو الذي يسلم يقول السلام عليك، هذا أيضا خلاف السنة. ليش؟ لأن الوارد هو الذي يسلم وليس المورود عليه. ولهذا لو أتيت إلى أناس جالسين هل هم يقولون السلام عليك أو أن تقول السلام عليكم؟ الثاني القادم، والهاتف الذي ابتدأ هو القادم. لذلك ينبغي لك أن نتأدب بالآداب الإسلامية. وبالمناسبة حين ذكرنا الهاتف بعض الناس نسأل الله العافية يخون المتكلم، يخون المتكلم. إذا كلمه سجل، وهذا حرام إلا إذا أذن المتكلم لا بأس. أما إذا لم يأذن ولو كانت مسألة علمية فإنه لا يجوز أن تسجلها إلا بعد أن تستأذن منه. واضح؟ لأن المكالمة الهاتفية سرية ولا علنية؟ سرية. في إيش؟ ليش إنك تسجلها؟ علشان تنشرها بين الناس. وقد يقول المهاتف هذا قد يقول قولا لا يحب أن يطلع عليه إلا من كلمه فقط، فلذلك يجب الحذر من هذه الطريقة. وشر من ذلك والعياذ بالله وأسوأ وأقبح أن يسجل ما يدعو إلى الفاحش، نسأل الله العافية. فإن بعض الناس السفلة يغازلون النساء عن طريق الهاتف ثم يسجل كلام المرأة، وتعرفون المرأة ناقصة العقل والدين ولا تنظر إلى الأشياء من بعد، نظرها لا يتجاوز قدمها، ربما مع الكلام المعسول الذي يقوله هذا السافر ربما تنساب معه وتقول قولا غير مرضي، وهذا يسجل. فإذا أراد منها ما يريد قال لها قد سجلت كلامك، فإن شئت فامتنعي، ثم يحصل الشر والفساد. ولهذا يجب على أرباب البيوت، وأعني بذلك الرجل الذي أعطاه الله القوامة على المرأة، يجب عليه أن يحترز من هذا الأمر وأن يلاحظ. وإذا شك في أهله فلا حرج أن يضع مسجلا يسجل مكالماتها من أجل أن يمنعها مما لا ينبغي. أما بدون تهمة فلا ينبغي الإنسان أن يتصنف على أهله، لأن هذا يوجب الشك، والشيطان يلقي في قلبه ما لا ينبغي. خلاصة الكلام الآن أن السلام من الأمور الهامة، وأدعوكم يا إخوان أن يسلم بعضكم على بعض، فإن السلام على من عرفت ومن لم تعرف من أسباب دخول الجنة. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في هذه المسألة، وهي مهمة جدا. أما عز وجل أخبر بأن القرآن يهدي للتي هي أقوى، إذن كل ما في القرآن من أوامر أو نواهي فإن فعل الأوامر هو الأقوم، ترك النواهي هو الأقوم. الأخبار التي يقص الله عن من سبق من الرسل وأتباعهم ومن الأولياء، أولياء الله عز وجل في قصة مريم رضي الله عنها وغير ذلك، كلها أقوم للعبد وأنفع للعبد، وفيها من المصالح ما يهتدي به أولي الألباب، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا قارنا ما جاء به القرآن من الأحكام الشرعية بما سنه القانونيون فأيهما أقوم؟ إيش؟ ما دل عليه القرآن، كل ما في القوانين مما خالف القرآن فإنه بالنسبة للقرآن أسفل وأرجع وأبعد عن الإصلاح. أما ما وافق القرآن منها فإنه خير، لكن لا لأنه سنه فلان وفلان، ولكن لأن الله تعالى شرعه لعباده. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يبشر المؤمنين فقط أو هناك وصف آخر؟ ما هو؟ الذين يعملون الصالحات. لا يكفي الإيمان، لا بد من عمل صالح، أن لهم أجرا كبيرا أي ثوابا عظيما وهو الجنة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لأن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يعملون، إذا كان الإنسان والعياذ بالله لا يؤمن بيوم القيامة ولا أنه سيحشر ويجازى فإنه لن يعمل. يعمل ليش؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الإنسان يدعو بالشر دعاءه بالخير، أن يفعل الأسباب التي تؤدي إلى الشر كما يفعل الأسباب التي تؤدي إلى الخير، لأن الإنسان عجول. قد يدعو الإنسان بشيء هو شر عليه لعجلته. أحيانا تقول المرأة لابنها تعال الله لا يوفقك، لأنه أصاب الأول ما جاء من أول مرة، فتقول تعال الله لا يوفقك. إيش هذا؟ دعاء بالشر ولا بالخير؟ بالشر. لماذا لا تقول تعال هداك الله؟ وأي فرق بين هذا وهذا؟ من جهة اللفظ لا فرق، لكن من جهة الخلق والدعاء بينهما فرق عظيم. وكان الإنسان عجولا، انتبه يا أخ، كان الإنسان عجولا، وفي آية أخرى خلق الإنسان من عجل. إذن الإنسان طبيعته وفطرته العجلة، ثم وصفه أنه عجول. فما ظنك بشخص تكون أول طبيعته وخلقته عجلة ووصفه العجلة؟ ولهذا تجد الناس الآن يتعجلون حتى فيما يضرهم. يمشي رجل تمشي سيارتان في الطريق مشيا معتادا، يجي واحد يسقط على الثاني، هذه عجلة ولا تأخير؟ عجلة، مع أنه ربما لا يكون له شغل فيسقط عليه، وربما يكون هناك سيارة مقابلة فيحصل الحادث، وهذا شيء مجرب لا ما ينفع. إذن الإنسان خلق من عجل ووصفه العجلة. ثم قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. جعلنا الليل والنهار آيتين دالتين على عظمة الله وقدرته، فإنه لو اجتمع الخلق على أن يمنعوا طلوع الشمس ما استطاعوا، على أن يعجلوا بغروبها ما استطاعوا. ولهذا قال إبراهيم للحاجة، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فهاتان الآيتان من أعظم آيات الله عز وجل. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال بعض المفسرين: آية الليل هو القمر، لأن سلطانه لا يكون إلا في الليل وضوءه لا يكون إلا في الليل، فمحاه الله عز وجل. وجعلنا آية النار مبصرة، كيف محاه الله ونحن نراه ليلة البدر كاملا؟ الأخ لا، بالليل بعد ما غابت الشمس وهو بدر ممتلئ نورا. أحسنت، نعم. يقول: لأن القمر ليس فيه نور لذاته، إنما يكسب نوره من الشمس، ولهذا كلما أبعد عنها ازداد نوره، لأنه كلما أبعد صارت المقابلة أكبر فيزداد نورا. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ما هي آية النهار؟ الشمس. لتبتغوا فضلا من ربكم، لأنه لو كان الوقت كله ليلا ما استفاد الناس إلا قليلا، لكن النهار يمشي الناس فيه في الأسفار وفي البلاد وغير ذلك. ولتعلموا عدد السنين والحساب. عدد السنين والحساب، ولا والحسابي؟ تذكروا جماعة: ولتعلموا عدد السنين والحساب، ولا الحسابي؟ والحساب معطوف على عدد وليس على السنين، يعني لتعلموا عدد السنين ولتعلموا الحساب. هل هذا عطف مرادف على مرادفه أو بينهما فرق؟ الظاهر لي والله أعلم أن بينهما فرق. أما عدد السنين فيكون بالهلال، وأما الحساب وهي الفصول، والفصول كم؟ 12 يا شيخ، 40 12 فصلا، أو البروج 12، البروج 12 والفصول 4، صوب معك أنت، الفصول 4 والبروج 12. البروج تتبع الشمس، وعدد السنين يتبع إيش؟ الهلال. ولهذا قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بالأشهر الهلالية. وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء مفصل، الأحكام الشرعية والأحكام القدرية التي يستفيد منها الناس فصلها الله عز وجل تفصيلا كاملا، ما بقي لأحد عذر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الطائر هنا بمعنى العمل، كل إنسان ملزم بعمله، ويوم القيامة يخرج الله له كتابا يلقاه منشورا مفتوح، ويقال: اقرأ كتابك، أنت حاسب نفسك. ولهذا قال: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. صحيح هذا ولا لا؟ أكبر من هذا الإنصاف؟ يقال هذا عملك، حاسب نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني لو ضل أبوك أو أخوك أو ابنك اسمه على من؟ عليه. أما أنت لا تزر إلا إذا كان ضلاله بسببك، فإن من دل على سوء فله فعليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا من عدل الله عز وجل ورحمته بعباده أنه لم يعذب الخلق إلا بعد رسالة، وهذا كقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالقوم الذين لم يأتهم رسول لا يعذبهم الله عز وجل، ولكن ماذا يصنع بهم؟ أصح ما يقال أنه إذا كان يوم القيامة فإنهم يكلفون بأعمال توجه إليهم أوامر، إن امتثلوا دخلوا الجنة وإلا دخلوا النار. هذا هو أصح الأقوال، والمسألة فيها ثمانية أقوال للعلماء، لكن هذا أصحها، أن من لم تبلغه الرسالة فإنه يمتحن يوم القيامة بما أراد الله، فإن امتثل فذلك المطلوب وصار من أهل الجنة وإلا صار من أهل النار. وفي هذا الحديث دليل واضح على العذر بالجهل، ولكن بشرط أن لا يكون من الجاهل تقصير في طلب الحق، فإن كان منه تقصير في طلب الحق فإنه لا يعذر. وكذلك إذا بين له الحق وقال هذا مذهب آبائي وأجدادي وقد بان له الحق فإنه لا يعذر. ولهذا إذا أقيمت الحجة على أهل البدع أيا كانت بدعتهم فإنه لا عذر لهم عند الله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أردنا، والله تعالى يفعل ما يريد، أن نهلك قرية ماذا كيف يهلكهم الله؟ يقول أمرنا مترفيها. لماذا نأمرهم؟ قال بعض العلماء أمرناهم بالطاعة فخالفوا، وقال بعض وعلى هذا فيكون الأمر هنا أمرا شرعيا، وقال بعض العلماء أمرناهم أمرا كونيا، لأن الأشياء تقع بأمر الله كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيأمر الله هذه القرية بعد أن تأتيهم الرسل فيفسقوا فيها. وهذا القول هو الصحيح، أن المراد بالأمر هنا الأمر الكوني القدري، يأمرهم عز وجل حتى يكونوا ضالين والعياذ بالله، ثم يحق عليها القول فتدمر تدميرا. وتدميرا هذا مصدر مؤكد، يعني تدميرا شاملا والعياذ بالله. وهذه الآية من أقوى ما يحذر منه المؤمن لو كان مؤمنا، إذا وجد أن المعاصي انتشرت في البلد فليحذر، لأن الله قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقول مترفيها، من المترف؟ يعني الذي حصل له الترف بالغنى والعافية والأمن، فيؤمر هذا المترف أمرا كونيا قدريا فيفسق، ثم تدمر القرية تدميرا كاملا والعياذ بالله. ومن ثم يجب علينا جميعا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر لئلا تصيبنا العقوبة جميعا، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. كم هنا يقول أهل العربية إنها للتكثير، يعني ما أكثر ما أهلكنا من القرون من بعد نوح. تعرفون أحدا سوى قوم نوح؟ هل تعرفون أحدا أهلكهم الله غير قوم نوح؟ تفضل. عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وغير ذلك. إذا نرجع إلى القرآن لننظر ما أكثر من أهلكهم الله عز وجل من بعد نوح. قال وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يعني أنه عز وجل خبير بصير بذنوب عباده. وهذا يعني أن نحذر من علم الله عز وجل بما نعمل، فلا نعمل إلا ما يرضيه ويقرب إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن ننهي الدرس باقي شوي، باقي 10 دقائق، نعم، نسأل أولا ما حكم السلام أو ما حكم إلقاء السلام بين المسلمين؟ تفضل. أحسن، بارك الله فيك. سنة ما أكل. والرد 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 واجب، بارك الله فيك. ما هو السلام المشروع؟ تفضل. السلام عليكم أو سلام عليكم، نكرة أو معرفة. طيب، ما هو الرد المشروع؟ نعم، عليكم السلام. طيب، بارك الله فيك. أعطيك سؤال، ها؟ طيب، لو قال في الرد أهلا وسهلا يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. يقول لا يكفي، لو قال أهلا وسهلا فإنه لا يكفي، لا بد يقول عليكم السلام كما قيل له عليكم السلام. طيب، من الذي يسلم عليه؟ قم. المسلم. والكافر لا يسلم عليه، صح؟ طيب اصبر، الدليل ماذا قال؟ ماذا قال؟ احفظ الحديث يا أخي عشان يكون حجة لك. أسرع، تفضل. أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا كنا ننهى أن نبدأ هؤلاء فغيرهم من باب أولى. طيب، والسلام على المسلم العاصي. الأخ، نعم. طيب، يعني إذا كان هجره، نعم، فإننا لا نسلم عليه. أحسنت. وإذا كان لا يفيد فإننا لا نسلم عليه. طيب، إذا شككنا هل نفيد أو لا يفيد؟ نسلم عليه، لأن الأصل السلام على كل مؤمن، بارك الله فيك. طيب، لو قال الراد أهلا ومرحبا قلنا إنه لا يكفي، لكن لو قال أهلا ومرحبا وعليكم السلام. الأخ، أي نعم، أنت. يجوز، لأنه أتى بالرد الواجب وزيادة. طيب، أحسنت. بقي علينا شيء آخر لم نتكلم عليه، ولكن الآن نتكلم عليه. المصافحة، هل هي مشروعة عند الملاقات أو لا؟ الجواب، هي مشروعة، ينبغي لك أن تصافح كل من سلمت عليه، لكن ليس المعنى أنك كل واحد يمر بك في السوق ثاقب والصحف، وهذه ما أظنها مشروعة. لكن إذا كنت تجلس معهم أو لاقيته تقف معه فصافح. أما كل ما مررت به السلام عليكم وتمد يدك، السلام عليكم وتمد يدك، ربما يمل الناس من هذا. فالمصافحة سنة عند الملاقات، إذا لقاك وتعرف أن يبي يقف معك يسألك أو يتكلم بشيء فصافح. ولكن المصافحة بماذا؟ المصافحة بماذا؟ باليد، اليد اليمنى مع اليد اليمنى. لكن بعض الناس الآن اتخذ طريقة غريبة، إذا لقاك ما يصافح باليد، يصافح رأسك، يصافح الرأس، يمسك الرأس بدل ما يمسك اليد ثم يقبل الرأس، هذا غير مشروع. المصافحة بالأيدي، فإذا قلت صافح، حين نقول للناس صافح باليد، قال أنا أريد أن أقبل رأسك، نقول ما يمنع، صافح باليد وإيش؟ وقبل الرأس. لا نقول لا تقبل الرأس، لكن أولا افعل السنة أولا وهي المصافحة باليد ثم قبل الرأس. أما أن تترك السنة وتحدث سنة جديدة من عندك وهي إمساك الرأس فهذا لا أصل له. كذلك أيضا المعانقة، المعانقة هل هي مشروعة عند كل ملاقات أو لا؟ الجواب لا، ليست مشروعة عند كل ملاقات، لكن إذا كان هناك سبب كقدوم من سفر أو نجاة من حادث أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أما بدون سبب فالمصافحة تغني عنها. طيب، بعض الناس إذا سلم انحنى يعني قال ماذا تقولون؟ لا ينحني له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن الانحناء فيه شبه من الركوع، والركوع لمن الأخ؟ كم الركوع لله وحده، تمام، أسرع. طيب، إذن لا انحناء ولا معانقة، الانحناء ما فيه انحناء مطلقا حتى وإن قدمت من سفر، والمعانقة لا تكون إلا إذا كان هناك سبب، والمصافحة إيش؟ سنة، لكن لا شك أنها إنما تسن عندما يكون الإنسان يريد أن يقف مع أخيه يتحدث معه أو ما أشبه ذلك. أما كونه كل من لاقى في السوق من عرف ومن لم يعرف يمسكه ويصافحه، ربما يكون هذا ثقيل على الناس ولا يرونه أمرا مستحبا. وإلى هنا ينتهي القول، ونبدأ بالأسئلة إن شاء الله، فمن يقرأ الأسئلة؟ ملتزم بشروط الثلاثة، ما هي الشروط الثلاثة؟ الصوت إلى الله ما هو باختيار الإنسان، حسن الأداء وعدم اللحن، وش الثالث؟ اختيار الأسئلة، السؤال اللي ما في فائدة اطرحه. نعم، الأسئلة بالورقة يا أخي، بالورقة، بارك الله فيك. نعم،
جزا الله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على ما قدم لنا من تفسير لقراءة الإمام في صلاة المغرب. يقول السائل
وآداب السلام، آداب السلام مهمة. نعم، يلا.
يقول السائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كيف تبرأ ذمة المسلم وهو يرى منكرات حول الحرم وداخل الحرم كالتدخين وكشف النساء لوجوههم وتساهل بعض الناس في الصلاة مع الجماعة؟
أولا لي ملاحظة على هذا الذي قدم السؤال، وهو السلام. هل كان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المجلس يسلم ثم يسأل؟ ما علمنا هذا، وعلى هذا فيقدم السؤال بدون سلام، إلا رجلا قدم علينا ثم وقف وقال استأذن أسأل السلام عليكم، هذه واحدة. أما ما ذكره من المنكرات حول المسجد الحرام فقد ذكر ما هو حق وما هو باطل، وذكر التبرج وذكر شرب الدخان وقال في المسجد الحرام وحوله، فهل رأيتم أحدا يشرب الدخان في المسجد الحرام؟ عجيب، أبدا ما رأينا هذا. وأما مسألة التبرج فنحن معه أنه يوجد تبرج مع الأسف من النساء في المسجد الحرام وخارج المسجد الحرام في الأسواق، وهذا التبرج الذي نراه من بعض النساء لا يقره أحد من العلماء، حتى العلماء الذين قالوا الذين قالوا إن وجه المرأة وكفيها يجوز كشفهما اشترطوا أن لا يزيد الكشف على الوجه والكفين، مع أن نرى بعض النساء الآن يتبرج الوجه وبعض الشعر وبعض الرقبة والكف ونصف الذراع، هذا ما قاله أحد من العلماء، على أن الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين قولهم ضعيف جدا، لأنه ليس عليه دليل من المنقول ولا من المعقول، بل الدليل من المنقول والمعقول يؤيد أنه لابد أن المرأة تستر وجهها وكفيها، والأدلة على هذا موجودة في كتاب لنا اسمه تساهل الحجاب، من أراد أن يقف على هذه الأدلة فليقف، لأننا ذكرنا الأدلة التي ترجح القول بوجوب ستر الوجه والكفين، والجواب عن الأدلة التي استدل بها من يرى أنه لاجب. ونحن نضرب لكم مثلا معقولا، ما الذي يريده الإنسان من المرأة؟ أجمال وجهها أم جمال قدميها؟
وجهها.
نعم سبحان الله، تتفقون على هذا؟ هل الرجل الخاطب يقول ما وجهها أحسن هو أم لا، أو يقول ما قدميها؟ ما وجهها، ما يسأل عن قدمي. طيب، أيما أعظم فتنة، أن يكشف الوجه أو القدمان؟ لا إله إلا الله، هذا الأخ شد، ومن شد يقول القدمان، هذا غلط، ولعله سبقة لسان إن شاء الله، ولا تعتقد هذا. طيب، إذن كشف الوجه أعظم فتنة من كشف القدمين، إذا كان أعظم فتنة فلماذا نقول بوجوب تغطية القدمين وجواز كشف الوجه؟ بعد الصلاة إن شاء الله. أنا أرى 10 دقائق فيها كفاية إن شاء الله. خير إن شاء الله.
فضيلة الشيخ،
بسم الله.
يقول السائل: ما حكم الانتحار وخاصة ما يقوم به المجاهدون في فلسطين، حيث يقوم أحدهم بتفجير نفسه وقتل عدد من اليهود؟
الانتحار من كبائر الذنوب، والمنتحر قد قتل نفسه عمدا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، فإن قتل نفسه بسكين فهي معه في نار جهنم يطعن بها نفسه. استريحوا يا أخوان، استريحوا. ومن قتل نفسه بسم فهو معه في نار جهنم يتحساه، ومن قتل نفسه بالتردي من جبل فإنه يوضع له جبل في النار يتردى منه، وهكذا. ومن ذلك هذا الانتحار الذي يفعله بعض الفدائيين، فيقدم على أنه قاتل نفسه بلا شك، وهو أول من يموت في هذا، في هذه المتفجرات، فإن هذا قاتل نفسه وفعله من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولا ينفع أن يقول يقتل 10 من اليهود أو 20 أو لا يقتل أحدا، هذا لا يفيد، لأنه لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه لقتل غيره. فإن قال قائل أليس البراء بن مالك رضي الله عنه في وقعة اليمامة طلب من أصحابه أن يلقوه خلف الباب ليفتح لهم؟ فالجواب بلى، لا شك في هذا حسب ما قاله المؤرخون، ولكن هل إلقاؤه من وراء السور حتى يفتح الباب هل هذا هلاك مؤكد؟ لا، بدليل أنه باقي ما مات، فتح لهم الباب ودخلوا. لكن هذا الذي يحزم بطنه بمثابة الجراءات هو أول من يقتل نفسه، فلهذا نرى أن هذا حرام وأنه من كبائر الذنوب وأن فاعله يجازى يوم القيامة فيقتل نفسه في النار بما قتل نفسه في الدنيا. لكن هؤلاء الذين فعلوا ذلك فعلوه عن جهل، فربما لا يلحقهم الوعيد الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول إنهم لجهلهم يعذرون وهم قد قدموا على ربهم والله سبحانه وتعالى عليهم بالسرائر. لكن في المستقبل لا يحل هذا إطلاقا، بل هو من كبائر الذنوب. فإن قال قائل ما تقولون في قصة الغلام؟ وكان هذا الغلام تحت ملك قاهر جبار يدعو الناس إلى عبادته وأنه ربهم، ولكن هذا الغلام يبين الحق ويدعو الناس إلى توحيد الله، فأمر به الملك أن يلقى في البحر وأن يلقى من شاهق من جبل، ولكن الرجل يسلم الغلام. فلما عجز عن أي الملك عجز عن قتله قال له الغلام ألا أدلك على شيء إن فعلته قتلتني؟ قال بلى. قال اجمع الناس كلهم، اجمع الناس كلهم، ثم خذ سهما من كنانتي وصوبه إلي أمام الناس، لكن قل بسم الله رب هذا الغلام. ففعل الملك فقتل الغلام. لما قتل الغلام صاح الناس